الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس المتمم 80 من زاد المعاد وهو الدرس الأخير من المجلد الأول. قال رحمه الله: فصل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة فلما مرت به وأمر بالقيام لها. وصح عنه أنه قعد، حديث علي بن أبي طالب قام وقعد، فاختلف في ذلك، فقيل القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين، وقيل بل الأمران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز، وهذا أولى من ادعاء النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام قال أليست نفسا، فهذا الأمر ما زال على ما كان عليه. قال: فصل. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن لا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة، حديث عقبة، هذا وقت الكراهة الشديدة، فبعضهم ذهب إلى عدم الدفن بعد العصر، وبعضهم ذهب إلى عدم الدفن بعد الفجر، وهذا غير صحيح، إنما المنهي عنه الدفن عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند الزوال، أوقات الكراهة الشديدة، أوقات عبادة الشمس والقمر. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه، ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، واختلف في وقفه ورفعه. قال: ويذكر عنه أيضا أنه كان يحثو على الميت إذا دفن التراب من قبل رأسه ثلاثا، خرج أحمد بن ماجه من حديث أبي هريرة، وهو حديث باطل لا يصح، لا يصح في الحثو على القبر شيء. وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، لكن ليس بدعاء جماعي، حديث أنس: فسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، لكن ليس بدعاء جماعي كما هو صنيع بعضهم. ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم أحد من أخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلان، فإنه يستوي قاعدا ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا يشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت عليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكير يأخذ كل منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته، فيكون الله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه، قال: فينسبه إلى حواء: يا فلان ابن حواء. فهذا حديث لا يصح رفعه. قال المؤلف في تهذيب السنن: هذا حديث متفق على ضعفه فلا تقوم به حجة. ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة، اذكر ما فارقت عليه الدنيا شهادة لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام، حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذلك، وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وكان ابن عياش يروي فيه. قلت: يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة، وقد ذكر سعيد بن منصور في سننه الراشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا: إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، ثم ينصرف. فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا حجر ولا لبن، يعني ما تبنى بشيء، بل نهى عن البناء على القبور والكتابة عليها، ولا تشييدها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها، وهو أسوأ ما يكون، وكل هذه بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. فقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يدع تمثالا إلا طمصه ولا قبرا مشرفا إلا سواه في مسلم. فسنته تسوية هذه القبور المشرفة كلها، ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه، حديث جابر عند الحاكم وغيره، عند مسلم وغيره. الزيادات وأن يكتب عليه أظنها خارج الصحيح. وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ولا واطئة، وهكذا قبره الكريم وقبر صاحبيه، وقبر صلى الله عليه وسلم مسنم مبطوح ببطحاء العرص الحمراء لا مبني ولا مطين، وهكذا قبر صاحبيه. وكان يعلم قبر من يريد يعرف قبره بصخرة. جاء هذا في قصة عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وليست في كل أحد. ونهى فصل، ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السروج عليها، واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله. اتخاذ القبور مساجد أن يصلى عندها، فإذا كان يصلى لله فهذه بدعة، صلاة باطلة، فإذا كان يصلى لغير الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ونهى عن الصلاة إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، ولعن زائرات القبور. كل هذه صحت بها الأحاديث، لكن المراد بزائرات القبور ما جاء في بعضها المسبلات، وإلا فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تزور القبور حين قالت يا رسول الله ماذا أقول، وقال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا نهي للرجال والنساء ثم رخصة للرجال والنساء، وأيضا للمرأة التي وجدها تبكي عند القبر قالت اتق الله واصبري، ما أنكر عليها الزيارة، إنما أنكر عليها عدم الصبر. وعائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ومن هنا الصلاة في المساجد التي فيها قبر لا تجوز، الصلاة باطلة إن كان المسجد بني على القبر، وإن كان القبر يدخل في المسجد يخرج القبر ويبتعد عن الصلاة فيه. قال وكان هدي صلى الله عليه وسلم أن لا تهان القبور وطوطا، نعم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، ولن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جسده أهون من أن يجلس على قبر مسلم. ويتوكى عليها ويتكى عليها، ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها وتتخذ أعيادا وأوثانا. الناس في القبور ثلاثة أصناف، الصنف الأول منهم من يمتهنها وربما داس عليها بالمشي والسيارات ووضع القمامات وغير ذلك، فهؤلاء مخالفون وهؤلاء منتهكون لهذه الحرمة، فهي بيوتهم. وربما تجرأ البعض وبنوا عليها البيوت والمتاجر والمدارس والملاعب وغير ذلك، هذا لا يجوز، هذا اغتصاب لأرض الغير. والقسم الثاني أناس عظموها وبنوا عليها القباب وكتبوا عليها وشدوا لها الرحال، وربما وصل الأمر ببعضهم إلى دعائها والذبح لها والنذر لها والطواف بها، فمن وصل به الحال إلى هذا المستوى فهو مشرك، شرك أكبر مخرج من الملة. ومن كان يشد الرحال إليها بدون دعاء ونذر وطواف وغير ذلك من الشركيات فهو مبتدع. وأناس لازموا فيها الهدي النبوي فرعوا حرمتها ولم يتعدوا عليها ولم يغلوا فيها. قبور أصحابها أموات، إن كانوا صالحين فنرجو من الله عز وجل أن يرحمهم ويتجاوز عنهم، وإن كانوا كافرين فإلى الجحيم، وإن كانوا من العصاة فهم تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب. فعلى الإنسان ألا يخالف الشرع في هذه المسألة، مسألة المقابر. قال: فصل في هدي في زيارة القبور. كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرع لهم وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، صلى الله لنا ولكم العافية. خرجه مسلم من حديث بريدة، جاء بنحوه عن عائشة حديث أبي هريرة. وكان هدي صلى الله عليه وسلم أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليها من الدعاء له والترحم والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستغاثة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء هدي شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت، لا سيما إذا وصلوا عند قبور من يعبدونهم، يجد أحدهم: يا عيدروس، الآخر: يا علي، يا حسن، يا حسين، يا بدوي، يا ابن علوان، يا ابن العجيل، يا الهادي، يا بطير، كل واحد يدعو قبره، اتخذه ربا من دون الله. يقول بعضهم في ابن العجيل: هات لي منك يا ابن موسى إغاثة في سيرها حثاثة. ألا يقول يا الله؟ يسأل ابن العجيل المساوى والجبرتي وصاحب الضحي وابن المهاجر وقبور آل البعلوي، قال آل أبي بكر بن سالم وآل العطاس، وهات يا هات كما يقال من القبور التي تعبد من دون الله في اليمن فضلا عن مصر والسودان والجزائر وليبيا والمغرب وإيران وأفغانستان وباكستان والهند وإندونيسيا وكثير من البلدان، نسأل الله السلامة والعافية، الذين جعلوا للقبور ما هو حق لله سبحانه وتعالى، يدعونها ويرجونها ويبكون عندها ويحلقون الرؤوس، في مثل قبر هود يحلقون الرؤوس ويرمون الجمار ويغتسلون في النهر ويقدمون القرابين، ما بقي من فارق بينهم وبين الحج إلى بيت الله الحرام، بل يعتقدون أن الحج إليه ربما يوازي الحج إلى بيت الله الحرام، صلى الله السلامة والعافية. ويأتي لك من يقول ينبغي أن نحارب شرك القصور قبل شرك القبور، أصحاب الثورات والانقلابات، والله أنهم يعني جعلوا التوحيد في قلوب كثير من الأتباع شيء لا يبال به، فقط أزح الذي على الكرسي، هيا يرحل الكرسي تحتك دحل، بينما القبور تعبد من دون الله ما تنزل لهم دمعة ولا يخطبون خطبة في التحذير منها. انظروا مات أبو بكر المشهور يتسابقون في التعزية فيه، رجل مشرك مندد، وهكذا تهنية لابن حفيظ والجفري عندهم معظم، مشركون منددون، والله لو رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن لم يدخلوا في الإسلام لقاتلهم كما قاتل أبا جهل وقاتل أبا لهب، والله أقولها لا أستثني ولا أفجر فيها. ينفع يقول لا إله إلا الله ويعبد القبر،
لا إله إلا الله يتعاطى السحر، لا إله إلا الله وهو يعني يشرك ويندد، يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي، يحضر موالدهم مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا، ويقومون له عندما يدقون في هذه، يقومون للحضرة، سمونها الحضرة. قال وهم ثلاثة أقسام، إما أن يدعو الميت أو يدعون به أو يدعون عنده ويرون الدعاء عنده أوجب، انظر، إما أن يقولوا يا عيدروس يا بدوي، وإما أن يقولوا اللهم إنا نسألك بحق العيدروس بحق البدوي بحق الدسوقي بحق فاطمة وعلي، وهكذا. أو يدعون عنده ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد. كثير من الناس يذهب إلى المدينة النبوية صلى الله عليه وسلم لا لقصد زيارة المسجد، إنما يدعو عند القبر ويتوجه إلى القبر، وربما دعا القبر. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: فصل. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند القبر ولا غيره، وكل هذه بدعة حادثة بعده مكروهة. وكان من هديه السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع، وبرئ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه أو رفع صوته بالندب والنياحة أو حلق لها شعره، كما في حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن مسعود. قال: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم، صنعوا لآل جعفر طعاما. لكن الحديث فيه كلام جهالة أم عيسى الجزار وأم جعفر بنت محمد بن جعفر. وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم والحمل عن أهل الميت، فإنهم في شغل من مصابهم من عن إطعام الناس. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت، بل كان ينهى عنه ويقول هو من عمل الجاهلية، وكره حذيفة أن يعلم به أهله الناس إذا مات، وقال أخاف أن يكون من النعي. أخبار الناس بموت الميت ليس من النعي، النعي المذموم هو أن تقول مات فلان ابن فلان البطل المعظم الذي كان كذا وكان كذا، يخالف الشرع. كان أهل الجاهلية إذا مات الميت يا جبلاه يا نحو ذلك. قال رحمه الله: فصل في هذه في صلاة الخوف. أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه. وهذا كان هدي صلى الله عليه وسلم، وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه، فيكبر ويكبرون جميعا، ثم يركع ويركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون جميعا معه، ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو، فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين، ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم، لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، ولدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السيدتين في الأولى، فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه فيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس في التشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوا في التشهد فسلم بهم جميعا، هذا إذا كان العدو اتجاه القبلة. وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه كان تارة يجعلهم في فرقتين، فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه، فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم يسلم، وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهد سلم بهم. كل هذه الأحاديث في الصحيح، حديث جابر، حديث ابن عمر، حديث سهل بن أبي حثمة، حديث غزوة ذات الرقاع، حديث جابر، 5 أحاديث ونحو ذلك. وكان تارة يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخرين ويسلم بهم فتكون له 4 ولهم ركعتين ركعتين. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم فيكون قد صلى بكل طائفة صلاة. قال وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا وتجي الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. قال الإمام أحمد كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف العمل به جائز. وقال 6 أوجه أو 7 تروى فيها كلها جائزة. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه أو تختار واحدا منها؟ قال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ولا تقضي شيئا وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق بن راهويه. قال صاحب المغني وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك وأصحابنا ينكرونه. وقد روي عنه في صلاة الخوف صفات أخرى ترجع كلها إلى هذه وهذه أصولها وربما اختلفت بعض ألفاظها. وقد ذكرها بعضهم 10 صفات وذكرها أبو محمد بن حزم 15 صفة. والصحيح ما ذكرناه أولا. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من اختلاف الرواة والله أعلم. هذا صلاة الخوف إذا كانوا في الأرض، أما إذا كانوا في حال المسايفة فيصلي بالإيماء على ما تيسر. في هذه الليلة 5 من سفر نكون قد انتهينا من المجلد الأول من زاد المعاد. انتهينا من ما يتعلق باب السيرة في أوله والشمائل ثم الطهارة والصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ويليه كتاب الزكاة. ونعتبر الحمد لله والله مشينا في 70 درس مررنا على هذا المجلد وغيره إن شاء الله دونه. من لي بسيرك المدلل يمشي رويدا ويجي في الأولين. خلونا نمشي على هذا المثل. بعض المشايخ وفقهم الله عنده طول نفس يأخذ حديث ويشرحه ويأتي بمعانيه جزاهم الله خير. ما نقول أنهم ما جزاهم الله خير، جزاهم الله خير وأحسنوا، لكن نحن يعجبنا نمشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالنسلان. النسلان ما يجعل الإنسان يشعر بالثقل، بينما الذي يمشي متماوت لو مشاكله متر ما يصل إلى نهايتها إلا وقد يحتاج يرتاح يجثم مكانه. وصاحب السرعة تجده ما يبالي. فنحن خلونا نمشي هكذا ونمشي كتاب وراء كتاب، يعني فاتك شيء ما فهمته في هذا الكتاب تفهمه في غيره. الحمد لله والله أننا استفدنا ربما خير كثير. والناس يختلفون، الناس يختلفون، كل إنسان له طريقة وكل إنسان له مذهب يذهب إليه في العلم والعمل. نسأل الله أن يتقبل منا جميعاً.